بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلني مجموعة من الأسئلة بناء عن المحاضرة الماضية اللي اتكلمت فيها عن بعض مظاهر التاريخ الليتورجي لكنيسة اسكندرية بحسب الطقس القديم. فهقول السؤال وهجاوب عليه لحد ما ربنا يسمح الوقت يكفي. أول سؤال: من خلال العرض الموجز اللي تم عرضه بخصوص مجمع القداس، وصلوات تقديس الميرون والغليليون، ومن الراجح أن هذا ينطبق أيضا على هيتنيات القداس وبخاصة المستحدث منها، يتضح أن الأصل في الليتورجية ليس التطويل، فلماذا لا تنتبه الكنيسة إلى ذلك؟ وخصوصا في جيل يغلب عليه السرعة في كل شيء، وهل الكم والتطويل حل محل الفهم والمعايشة أو جاء على حساب الفهم والمعايشة؟ الإجابة: في ملاحظة أود أن تنتبهوا إليها، وهي أن كلما ضعفت العلاقة بالمسيح واليقين القوي والراسخ بحضوره في الكنيسة قائماً بيننا على المذبح، تزداد الممارسات الطقسية تعقيداً وتطويلاً، ربما كبديل أو كتعويض عن ضعف هذه العلاقة، أو ربما بسبب عدم فهم للمضمون الإيماني الذي تبغيه الممارسة الطقسية، المضمون الإيماني الذي تبغيه الممارسة الطقسية. وهذا هو الفرق الواضح بين طقسنا القديم وطقسنا الحالي. هناخد مثال على هذا الكلام من الهيتنيات اللي وردت في السؤال. نعرف أن أول إشارة وردت عن هذه الهيتنيات كانت في كتاب خدمة الشماس والألحان في طبعته سنة 1938 ميلادية، والكتاب المذكور سبق طبعه 4 مرات قبل هذا التاريخ ولم يرد به ذكر لهذه الهيتنيات. أما الطقس القديم فكان يمارس فيه الشعب في هذا الوقت واحدا من لحنين ذكرهما ابن كبر في القرن 14 والبابا غبريال الخامس في القرن 15 الميلادي، وهما إما لحن العذراء تيشوري اللي كلماته بتقول: هذه المجمرة الذهب النقي الحاملة العنبر التي في يدي هارون الكاهن يرفع بخورا على المذبح، حيث يعقبه مباشرة لحن تيشوري بمثابة تفسير لما ورد في اللحن السابق له مباشرة اللي هو تيشوري. كلماته: المجمرة الذهب هي العذراء، وعنبرها هو مخلصنا وولدته وغفر لنا خطايانا. إذن في هذا الوقت من القداس بيتقال لحن طيشوري ويعقبه تفسيره وهو لحن التيشوري، أو اللحن الآخر اللي هو إنثو تاتي شوري: أنت هي المجمرة الذهب الحاملة جمر النار المبارك. إنثو تاتي شوري بيقال على مدار السنة الطقسية كلها، كما تذكر مصادرنا الطقسية، وليس في أيام الصوم المقدس الكبير فقط دون ثبوته وآحاده كما نمارس في طقسنا الحالي. وهو ما يذكره خلاجي سنة 1902 للمرة الأولى، يعني أول ذكر للحن إنثو تيتي شوري إنه يقال في قداسات أيام الصوم الكبير وليس في ثبوته وآحاده، كان سنة 1902. ففي هذا الوقت بيقال واحد من هذين اللحنين. وهنا بيتضح لنا التطابق المذهل بين ما يمارسه الكاهن في دورة البخور بالشرية حول المذبح، وبين ما يردده الشعب في الخارج في هذه اللحظة عينها. الأمر هنا بيختص بالمسيح له المجد الذي غفر لنا خطايانا من قبل محرقة البخور الصاعد أمامه على المذبح حين تجسد من العذراء مريم من أجل خلاصنا. هو ده اللي بيشرحه الطقس في هذه اللحظة عينها، ما يمارسه الكاهن في الهيكل يمارسه الشعب فعليا في الخارج، في خارج الهيكل. فما هي علاقة ذلك بما نردده من هيت النيات تختص بالشهداء والقديسين؟ لأن تذكارات الشهداء والقديسين ليس موضعها هنا في هذه اللحظة من القداس الإلهي. وبعد واحد من هذين اللحنين السابق ذكرهما يرتل الشعب تين وأشت اللي هي: نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. وهي نفس اللحظة التي يرفع فيها الكاهن البخور شرقا أمام المذبح، ويردد نفس العبارة التي يقولها الشعب، وذلك بعد انتهاء دورة البخور في الكنيسة. لاحظ هنا أنه بعد أن غفرت خطايانا من قبل تجسد الابن الوحيد، نقدم السجود في الثالوث القدوس الذي به صار خلاصنا. هنا الفرق واضح بين طقسنا القديم اللي بيعي ما يقوله وبين الطقس الحالي. فإذا حافظنا على الهيتنيات في مكانها وكنا فاهمين اللي أنا قلته دلوقتي، يبقى على الأقل مش كل شوية نطور في الهيتنيات ونضيف إليها أسماء شهداء وقديسين، لأن مهما أضفنا لن نستطيع أن نذكر كل الأسماء. لكن الإضافات اللي بتضاف على الهيتنيات ولا سيما في الفترة الأخيرة بتوضح أن هذا المفهوم اللي قلته دلوقتي غير واضح أو على الأقل غير معروف. السؤال الثاني، بيقول قدسكم ذكرت أننا حتى إذا استمرينا في ممارسة الطقس كما هو الآن ينبغي ألا يغيب عنا فهم ووعي التاريخ الليتورجي والهدف الأساسي من الممارسة. كيف يحدث هذا في ظل مدارس تحاول إيجاد أسباب منطقية لما نمارسه وتحمل الطقس أكثر مما يحتمل بتأملات مترهلة وأصبحت غير مقنعة وبخاصة لجيل الشباب؟ الإجابة: الإصلاح الليتورجي الذي ننشده يمكن أن يتحقق بوسيلتين. الوسيلة الأولى هي استيعاب الشعب للتاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية في كافة مناحي حياتها الليتورجية، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، ثم بيأتي بعده الوسيلة الثانية ويتختص بالرئاسة الكنسية والتي لها وحدها اتخاذ قرار هذا الإصلاح وتدريجيا، ولكن بعد استيعاب شعبي لهذا الإصلاح. الشعب في أي كنيسة هو حارس الطقوس لهذه الكنيسة، فكلما أدرك معنى ومغزى ما يمارسه يتمسك به ويحافظ عليه. التأملات المترهلة اللي ورد ذكرها في السؤال هي بسبب إن حد بيشرح أو بيتأمل في طقس من الطقوس وهو غير مدرك لتاريخ هذا الطقس ليتورجيا، كيف وصل إلينا بوضعه الحالي الراهن. فلأنه مش مدرك لمراحل تطور الطقس حتى ما صار إليه الآن، فبيبدأ يقول كلام بعد فحصه يطلع إن هو كلام مش مضبوط، لأنه خالي من الأصول الأولى لهذا الطقس، كيف وصل إلينا بشكله الحالي. السؤال الثالث: ما رأي قدسكم في صلوات القسم المستحدثة، وبخاصة التي لا تتحدث عن مناسبة تقسيم الجسد المقدس؟ أيضا القسم الأخرى التي تتحدث عن عذابات السيد المسيح وتقف عند موته الأخ مينا إسحاق فاتح المايك ومعطلنا عن الاستمرار.
أنا بحاول أقفل المايك يا سيدي. أنا قفلته كده.
طب ازاي هو فتحه يا دكتور؟ هو ممكن يفتحه من عنده؟
في الابليكيشن دي عنده حرية ان هو يفتحه، بس انا اقدر اقفله على طول، فانا اسف معلش.
واضح ان هو فتحه وسابه ومشي، انه حتى مش سامع احنا بنقول ايه. فتح المايك وعطلنا ومشي.
معلش انا اسف.
فضلكوا اي واحد بيستمع للمحاضرة يكون متأكد إن المايك بتاعه مقفول، وبعد انتهاء المحاضرة لو في حد عنده سؤال بيرفع إيده والدكتور بيقول اتفضل وأنا بسمع لأي حد عاوز يتكلم، لكن أثناء المحاضرة من فضلكم محدش يفتح المايك اللي جنبه. أعتقد تنبيه ما كانش يجي بيتقال يعني.
بنعتذر يا ابونا.
السؤال الثالث: ما رأي قدسكم في صلوات القسم المستحدثة، وبخاصة التي لا تتحدث عن مناسبة تقسيم الجسد المقدس، وأيضا القسم الأخرى التي تتحدث عن عذابات السيد المسيح وتقف عند موته دون الإشارة إلى القيامة؟ وما هو تاريخ أقدم القسم بالكنيسة، وما الدخيل منها على طقسنا الحالي؟ لا يحق لأي مسؤول في الكنيسة إدخال صلوات قسم إلى القداس الإلهي إلا بموافقة مجمع أساقفة الكنيسة برئاسة قداسة البابا. ده قانون كنسي مش أنا اللي بقول. صلوات القسم التي تتحدث عن عذابات السيد المسيح ليست من تقليدنا القبطي، لأنه حتى بعض صلوات القسم اللي احنا خدناها من الكنيسة السريانية ظلت تخضع لتقليدنا القبطي. وفي صلوات قسم قديمة مثل بداية صلاة القسمة ذات التقليد الأنطاكي اللي بدايتها اللهم والد النور ورئيس الحياة واهب المعرفة مانح النعمة خالق النفوس صانع الجمال واهب الروح القدس كنز الحكمة صانع الخيرات معلم القداسة ضابط العالم بإرادتك وقابل الصلوات النقية. هذه الصلاة وجدت مدونة في كتاب عهد الرب اللي بيعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي. بتقال في تسبحة الغلس في الكنيسة الأنطاكية. الغلس يعني ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. والاسم دي وردت في خلاجي سنة 1902 صفحة 723 مع اختلافات طفيفة مع النص الوارد اللي أنا ذكرته دلوقتي. أقدم مخطوط خلاجي كامل بيذكر نص الثلاث قداسات قبطي عربي، يعني على نهرين قبطي وعربي، هو برقم 17 قبطي، وتاريخه أو تاريخ نسخته سنة 1288 يعني أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. الخلاجي ده أو المخطوط الخلاجي ده أورد ثلاث صلوات قسم متتابعة في موضعها من القداس البسيلي. أولها: أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي الذي يتعجب منه بالمجد. القسمة الثانية: اللهم والد النور ورئيس الحياة واهب المعرفة إلى آخره اللي ذكرناها من شوية. والقسمة الثالثة: أعطيتنا نعمة البنوة بحميم الميلاد الجديد وتجديد الروح القدس. وعلى ذلك فهذه الصلوات تعد من أقدم صلوات القسم التي دخلت الخلاجي القبطي. القسمة اللي ظهرت في الكنائس في الوقت الحالي اللي هي فيها عبارة يا جراح المسيح جراحيني بحربة الحب الإلهي إلى آخره، القسمة دي لا تنتمي إلى التقليد القبطي. حتى إن كانت كلمتها مؤثرة، السؤال الرابع: طقس تمثيلية القيامة هو طقس دخيل على الكنيسة القبطية، فلماذا الإصرار عليه بالرغم من المغالطات اللاهوتية والعقائدية العديدة به كإطفاء النور وسط القداس وتشبيه المذبح بالقبر وغيرها من الأخطاء؟ إجابتي على هذا السؤال هو نفس ما ذكرته في إجابة السؤال الثاني، بأن استيعاب تاريخنا الليتورجي هو البداية والتي ستحتاج إلى بعض الوقت. ولكن ما أعجب له أنه حتى إن كنا نمارس ممارسة زي تمثيلية القيامة يتحول فيها الطقس إلى تمثيل، والطقس بعيد تماما عن أن يكون تمثيليا حتى بالفرض أننا نمارس هذا الأمر حاليا، فهل يليق ألا نحفظ وقار وهيبة الكنيسة في هذه اللحظات؟ الموضوع ما بقاش إطفاء النور فقط، ولكنه أيضا تصفيق وزغاريد لا تليق ببيت الرب، ببيتك طريق القداسة كل الأيام. الخطورة بتكمن في عدم فهمنا لطقوس الصلوات بأنها ليست تمثيليات. طقس الكنيسة هو واسطة دخول إلى حضرة المسيح له المجد، بل ومجال تحقيق هذه الحضرة وديمومتها. طقس الكنيسة غايته هو الدخول إلى حضرة المسيح. يعني مثلا طقوس المعمودية الغاية منها إنها بتولدنا أبناء لله، فهي مش تمثيلية. الطقس الكنسي هو واسطة التحام شعبي بالراعي في خدمة صلاة. وليس تمثيلية يتفرج عليها الشعب. طقس الكنيسة هو أداة الالتحام العضوي بين الليتورجية واللاهوت. السؤال الخامس: قدسكم ذكرت أن دراسة الليتورجية ليس بهدف تعديل الطقوس أو العودة لما كنا نمارسه. أعتقد أن هذا يمكن أن يكون من أجل عدم البلبلة ومن أجل الوحدة وفي الأمور التي لا تضر ولا تخل بالهدف العقيدي. ولكن حينما يتم استبدال جزء ليتورجي هو غاية القداس، أي تمجيد الثالوث القدوس، بحدث آخر أقل أهمية وهو أرباع الناقوس، فلماذا لا يتم التعديل؟ هو ده اللي أنا ذكرته في السؤالين الثالث والرابع، اللي أنا ذكرته في إجابة السؤالين الثاني والرابع. إن إحنا ما نقدرش نعمل أي تعديل أو إصلاح ليتورجي إلا بعد استيعاب كامل لحياتنا الليتورجية الأصيلة، وبعد كده الرئاسة الكنسية هي صاحبة القرار. لقد ظلت الكنيسة تمارس طقسها القديم الأصيل حتى إلى القرن الثالث عشر الميلادي، ومع حلول القرن الخامس عشر الميلادي دخلت عناصر ليتورجية على طقسنا القديم، ظلت تزداد وتكثر مع مرور القرون الخمسة الأخيرة، شوشت على المضمون الإيماني الذي وضع الطقس أصلا لشرحه وتوضيحه والاشتراك الفعلي فيه. كل ممارسة طقسية لها غاية إيمانية، لها مضمون إيماني. والإضافات الكثيرة اللي دخلت على القداس الإلهي في الفترة من القرن الخامس عشر فصاعدا معروف عند الدارسين والباحثين أن القرون من الخامس عشر إلى الثامن عشر للميلاد تعرف باسم عصور الاضمحلال، عصور ضعف شديدة في الكنيسة. السؤال السادس، أبونا قال في المحاضرة إن مفيش طقس صح أو طقس غلط، فهل ممكن يكون ربنا سمح بالتغييرات الحاصلة لتناسب العصور الحالية؟ أخشى أن يتسرب إلينا الشكوك في صحة الطقس ويؤثر على متابعة الصلوات. ما السبيل الأمثل لحلول مثل هذه المشكلات؟ هل يمكن أن نرجع لطقسنا القديم إذا كان هو الأفضل؟ وبالنسبة للتأويلات نميزها إزاي عن الصحيحة؟ وما هي المصادر الصحيحة للطقس؟ يعني بدل ما يتسرب إلينا الشكوك في صحة الطقس، ندرس طقس كنيستنا دراسة جيدة، وعندها هنقدر نميز بين الشروحات الصحيحة عن تلك التأويلات. إذا عرفنا التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية ومعرفتنا للتاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية بيكون بدراسة المصادر الصحيحة للطقس، وهذه المصادر هي أربع مصادر أساسية. أولاً مجموعة الكتابات والقوانين المنسوبة للرسل أو لتلاميذهم، مجموعة الكتابات والقوانين المنسوبة للرسل أو لتلاميذهم، وهي بالتحديد الكتب الآتية: كتاب الديدخي أي تعليم الرسل، وده تم تدوينه في نهاية القرن الأول الميلادي باللغة اليونانية. كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس، وتم تدوينه سنة 215 ميلادية، وعرف في مصر باسم الترتيب الكنسي المصري. الكتاب الثالث هو كتاب الدسقولية السريانية اللي تم تدوينها بين سنتي 200 و250 ميلادية، هي مدونة باليونانية ولكن النص اليوناني فقد ولم يتبقى من هذا الكتاب سوى ترجمته السريانية، فعشان كده اتسمت الدسقولية السريانية. كتاب الترتيب الكنسي الرسولي والذي تم تدوينه بين سنتي 300 و350 ميلادية، كتب المراسيم الرسولية الثمانية اللي دونت نحو سنة 380 ميلادية، كتاب عهد ربنا يسوع المسيح اللي بيرجع إلى النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي، كتاب الدسقلية العربية اللي هو ترجمة كتب المراسيم الرسولية المدونة أصلا باللغة اليونانية، ترجمت إلى اللغة القبطية ثم إلى اللغة العربية في القرن الحادي عشر الميلادي، عشان كده بنسميها الدسقلية العربية. كتاب قوانين الرسل في تقليد الكنيسة القبطية والمترجمة إلى اللغة العربية في غضون القرن الثاني عشر الميلادي. هي ديت مجموعة الكتب اللي بنسميها مجموعة الكتابات والقوانين المنسوبة للرسل أو لتلاميذهم. ثانيا، مجموعة قوانين المجامع المسكونية والمكانية. ثالثا، مجموعة قوانين وكتابات آباء الكنيسة في القرون الستة الأولى، آباء الكنيسة الإسكندرية في القرون الستة الأولى للميلاد. رابعا، مجموعة كتابات وقوانين بطاركة الكنيسة القبطية وعلمائها في العصور الوسطى. دي مصادر طقوس الكنيسة. لازم أي حد يتكلم عن الطقس الكنسي يكون مستوعب هذه المصادر. ما ينفعش واحد يتكلم عن ثمرة الشجرة إلا ما يكون عارف جذرها. الجذر هو الأساس. فإذا ما كناش نعرف المصادر بتاعة طقسنا يبقى اللي هنقوله مش هيطلع مضبوط. هي ديت المصادر الصحيحة للطقس بحسب ما ورد في السؤال. السؤال السابع، ما رأي قدسك في موضوع التناول بالمستير الذي تم إثارته في بداية وباء كورونا؟ الموضوع ده أثير على وسائل التواصل الاجتماعي وكانت أشبه بهوجة، ولاحظت أن كثيرين ممن ناقشوا هذا الموضوع لم يكونوا على دراية بالتاريخ اللي ترجي له، لذلك جاءت آراء البعض منهم متشددة والبعض الآخر متهاونة. عشان كده هقول لكم عرض موجز لاستخدام المستير في الكنيسة القبطية. مستير اللي هي الكلمة اليوناني واللي اتنقلت إلى اللغة القبطي وبتعني معلقة أو ملعقة. في البدايات الأولى كان كل شخص يتناول بيده جسد ربنا الطاهر ويشرب بنفسه من دمه الكريم من الكأس مباشرة، وبسبب سوء استخدام من البعض لهذه الممارسة في كنيسة أنطاكيا أدخل القديس يوحنا ذهبي الفم أواخر القرن الرابع أوائل الخامس الميلادي ولأول مرة استخدام المستير في التناول، حيث يخلط جزء من الجسد المقدس بالدم الكريم ويوضع في المستير ليتناوله الشخص. يعني معنى الكلام أن البابا أثناسيوس الرسولي لم يكن يعرف المستير حتى ذلك الوقت في كنيسة الإسكندرية. كان الأصل في استعمال هذه الملعقة هو تناول القربان المقدس بها بعد أن صار تناوله باليد ممنوعاً، كما كان الأمر في القرون الأولى للمسيحية، ولكن ليس لتناول الدم الكريم بها، لأن تناول الدم الكريم بيكون من الكأس مباشرة. بيخبرنا يوحنا ابن سباع في القرن الـ13 الميلادي إنه في كنائس صعيد مصر يكون تناول الجسد المقدس للإكليروس بواسطة المستير، أما الشعب فيضع الكاهن لهم الجزء من القربان المقدس في أفواههم، ولا ذكر لاستخدام المستير في تناول الدم الكريم عند ابن سباع سواء للإكليروس أو للشعب. احنا حاليا في القرن الـ13 الميلادي، وفي القرن الـ14 الميلادي نعرف من ابن كبر انه لا ذكر ايضا لاستخدام المستير في تناول الدم الكريم. عشان كده بيتأكد لدينا أن الوقت الذي دخل فيه استخدام المستير للتناول من الدم الكريم في الطقس القبطي كان في غضون القرن الـ14 الميلادي أو بعده مباشرة. يعني ربما بدءاً من القرن الـ15 الميلادي، فحتى القرن الـ14 الميلادي كان استخدام المستير لغرضين. الغرض الأول هو مناولة الجسد المقدس به للإكليروس، والغرض الثاني هو لنقل الدم الكريم من كأس الإفخارستية إلى كؤوس أخرى عند وجود كثرة من المتناولين. ثم حدث تطور آخر في مناولة الدم الكريم في القرن الـ15 الميلادي، إذ بينما ظل الإكليروس يتناولون الدم الكريم من الكأس مباشرة، أصبح الشعب يتناول الدم الكريم بالمستير. يعني استخدام المستير في تناول الدم الكريم للشعب لم يعرف في الكنيسة القبطية إلا بدءا من القرن الـ15 الميلادي. وهي الممارسة التي انتشرت في كنائس الشرق عدا الأرمن والموارنة، وهكذا في وقت متأخر استخدم المستير ليتناول به المؤمنون الدم الكريم من كأس الإفخارستي. تجدر الإشارة هنا إلى أن كنيسة روما استخدمت المستير بدءا من سنة 1965 ميلادية، كما أنه بيستخدم أيضا لديهم لمغايرة كمية الماء التي تضاف على الخمر لمزجهما معا في الكأس. السؤال الثامن: من حيث أن تاريخ الليتورجية قد تطور وصلوات اختفت وصلوات تم زيادتها، ما تأثير ذلك على شرح روحانية طقس القداس؟ وهل معنى ذلك أن شرح الحركات الطقسية وما إلى ذلك مجرد اجتهادات وتأملات فقط لا غير؟ روحانية طقس القداس، شرح روحانية طقس معين من طقوس القداس الإلهي بدون معرفة التاريخ الليتورجي لهذا الطقس يضر بالطقس ولا يخدمه، لأنه مش تحت بند روحانية أقول أي حاجة، وتحميل الحركات الطقسية من معان أكثر مما تحتمل يضر بالطقس، وبالتالي يضر بالمضمون الإيماني الذي يشير إليه هذا الطقس، لأن هناك بعض الممارسات الطقسية تتم لمجرد تتميم الخدمة ليس إلا، يعني مش كل حركة طقسية لازم أعمل لها تأمل. مين اللي قال كده؟ في حركات طقسية أو ممارسات طقسية بتستوجب إني أنا أنتقل من مكان إلى مكان عشان أعمل كذا كممارسة فقط، ولا يليق أن نتستر على جهلنا بالتاريخ الطقسي لكنيستنا تحت مسمى شرح روحانية الطقوس. السؤال التاسع: مع تطور تاريخ الليتورجية هل تطور قداس التقديس، يقصد يعني قداس الإفخارستية، وكيف؟ طبعا إجابة هذا السؤال تحتاج إلى شرح مطول يصعب إن أنا أجاوب عليه في هذه العجالة، ولكن يمكن الرجوع إلى الموقع الخاص بي والصفحة الرئيسية، هنلاقي فيها عنوان اسمه محاضرات خارج مصر، أختار أمريكا وأدخل هلاقي لستة محاضرات، أختار محاضرة بعنوان القداس الإلهي وتصحيح رؤية، هي مش محاضرة واحدة، هي حوالي 8 أو 10 محاضرات، بشرح فيهم كيف كان القداس الإلهي القبطي حتى القرن الثالث عشر، وما هي الإضافات التي دخلت عليه ابتداء من القرن الرابع عشر والخامس عشر للميلاد وحتى يومنا هذا. المحاضرات موجودة على الموقع، أو لو كان نزلته على الموبايلات بتاعتكم برنامج اسمه تيليجرام، أنا لخصت هذه المحاضرات وبنزل منها كل أسبوع محاضرة لا تتعدى 10 دقائق، فممكن بالاستماع إلى الموجز ده أو الملخص ده يتجاوب على هذا السؤال، لأنه مش هنقدر نجاوب عليه دلوقتي لأنها إجابة مطولة جدا. السؤال العاشر: لماذا لا تعترف كنيستنا القبطية بغير القداسات الثلاثة كقداس يوحنا ابن الرعد مثلا؟ الكنيسة القبطية في وقت من الأوقات كانت تمارس عددا أكثر من هذه القداسات الثلاثة المعروفة لدينا اليوم، ولا سيما في بعض كنائس الصعيد. ثم صدر قانون رقم 26 من مجموعة 32 قانونا للبابا غبريال الثاني ابن توريك في النصف الأول من القرن الحادي عشر من القرن الثاني عشر الميلادي. القانون بيقول: انتهى إلى ضعفي أن قوما من أعمال الصعيد يقدسون قداسات غير موافقة خارجا عن الثلاثة المعروفة، وهم قداس القديس باسيليوس وقداس القديس غريغوريوس وقداس القديس كيريلوس، وقد منعت من يعتمد ذلك إلى أن يحضر إلى القلاية ويحرر قداساته. يحرر قداساته يعني الكاهن يروح عند البابا غبريال ابن توريك ويسمع القداس غيبا، دي معنى كلمة يحرر قداساته. أما قداس يوحنا ابن الرعد اللي مذكور في السؤال فهو واحد من 14 قداس تعرفها الكنيسة الإثيوبية، وفي هذا الصدد تعرفوا أن كنيسة السريان الأرثوذكس بيستعملون حاليا قرابة 42 قداس من بين 80 قداس لديهم. هم مش بيسموه قداس، هم بيسموه نافور أو أنافرة. بالمناسبة ديت لا يستخدم تعبير قداس في جميع كنائس الشرق سوى كنيستين، الكنيسة القبطية والكنيسة النسطورية. والمسمى قداس لم يعرف عند الأقباط إلا مع حلول الألفية الثانية للميلاد، لكن كان في الألفية الأولى له مسميات أخرى. فمثلا في زمن البابا أثناسيوس الرسولي كان بيسمى السيناكسز أي الاجتماع، أو كان بيسمى الإفخارستية أو الليتورجية إلى آخره. فلما أقول إن الكنيسة السريانية عندها 42 قداس عشان بس نفهم، لكن هما مش بيستعملوا كلمة قداس، بيقولوا نافور أو أنافرة صعيدة يعني. السؤال الحادي عشر ونتوقف بعده لراحة قليلة، نرجو إلقاء نظرة على سر الميرون باستفاضة بين الحاضر والماضي إن أمكن. يعني في الحقيقة اللي سأل السؤال ده كأنه بيطلب مني في عجالة تلخيص كتاب كامل. ولكن على كل حال يمكن اختصار الإجابة فيما يلي: كل الوثائق والشهادات القديمة تتفق على أمر واحد هام، وهو أن يوم تكريس زيوت المعمودية ومن بينها زيت الميرون بواسطة الأسقف يكون هو نفسه يوم تقديس مياه المعمودية، وهو نفسه يوم إجراء مراسيم المعمودية نفسها. وكان طقس تكريس زيوت المعمودية في بدايته بسيطا، لا يتعدى حدود الصلاة على زيت الزيتون لتكريسه، أما تقسيمه إلى زيت غليليون اللي بيدهن به المعمد قبل ما ينزل مية المعمودية، أو زيت ميرون اللي بيدهن به المعمد بعد خروجه من جرن المعمودية، فكان يعتمد على منطوق الصلوات نفسها. ما كانتش الكنيسة القبطية وحدها هي التي تفعل ذلك، بل إن الكنائس الأخرى روميا وأنطاكيا والقسطنطينية كانت تمارس نفس الشيء. ثم كانت المرحلة التالية لتنحصر بين القرن السادس الميلادي والقرن العاشر للميلاد، حين أصبح التمييز واضح بين الميرون كزيت زيتون يدخل فيه طيب البلسم، وزيت الغليليون اللي هو زيت زيتون فقط. هذا التمييز لم يكن بينهما من حيث استخدامهما في الطقس، بل من حيث مادة كل منهما فقط. يعني استخدام زيت الميرون وزيت الغليليون لم يتغير على مدى تاريخ الكنيسة، لكن التغير كان في المادة نفسها المستخدمة للميرون حين أضيف إليه البلسم. أما عن تاريخ تكريس الميرون المقدس فيسقط من تاريخ تكريسه 5 قرون ونصف من بعد زمن البابا توفيلوس، أي منذ أوائل القرن الخامس الميلادي وحتى إلى منتصف القرن العاشر الميلادي في زمن البابا مقارة الأول 59، حين يتضح أمامنا بدايات تاريخ طبخ الميرون المقدس كما نعرفه اليوم. يعني طبخ الميرون المقدس كما نعرفه اليوم لم يكن معروفا إلا منذ القرن العاشر الميلادي. وعلى الرغم من أن الفاصل الزمن الكبير اللي هو 5 قرون ونصف ما ذكرش تاريخ تكريس ميرون في هذه الفترة، إلا أننا نجد ذكرا لتكريس الميرون عند البابا كيرلس الكبير 24، وذلك في تعليمه للموعوظين، وهو ما لم يشر إليه أحد من قبل. ومن ثم فقد سقط من جداول تاريخ الميرون المعروفة لدينا اليوم. في النهاية ينبغي أن نقرر حقيقة لا تقبل النزاع، هي أنه لا يمكننا تحديد عدد مرات تكريس الميرون في الكنيسة القبطية تحديدا دقيقا إلا بدءا من الألفية الثانية للميلاد فحسب. هنتوقف قليلا لبعض الراحة ونكمل بقية الأسئلة في مرحلة تالية. ربنا المعين.
ترجمة